بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقد تأوله السكاكي. قلنا فيما سبق أن اللفظ لا يدل بذاته على المعنى، وإنما يدل على المعنى بسبب الوضع، وذهب بعضهم إلى أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية. وقلنا أن المصنف وجميع المحققين ذهبوا إلى فساد هذا القول، لكن السكاكي تأول هذا القول، يعني حمله على خلاف ظاهره. فقال السكاكي أن هذا القائل يريد أن ينبه على الأمر الذي قاله علماء الصرف، أن الحروف لها خواص في حد ذاتها. فمثلا هناك حروف جهرية، وهناك حروف الهمس، وهناك حروف شدة، وحروف رخوة، وحروف متوسطة. وإذا كان الإنسان أراد أن يعني نجد كثير من الكلمات العربية فيها استخدام مثلا لهذه الكلمة أو لهذه الحروف بما يناسب ذلك المعنى، فمثلا كلمة الفصم جيء بالفاء، الفصم، والفاء حرف رخو، والكلمة معنى الفصم يعني الذي يعني إذا حصل كسر في الشيء نقول هذا الشيء فصم، يعني حصل فيه كسر لكن غير بين، غير ظاهر هذا الكسر، فنقول فصم. وأما إذا قلنا قصم، القصم هو الكسر الذي يظهر ويبين. طبعا بالنسبة إلى القصم أشد من الفصم، لأن هذا القصم فيه كسر يبين، والفصم فيه كسر لا يبين. والفاء في الفصم حرف رخو لكن القاف حرف شديد، فنلاحظ أن هناك مناسبة بين المعنى وبين اللفظ. هذا الذي قال. أيضا هناك بعض الهيئات الصيغ، مثلا كلمة فعلان، فعلان فيها حركة، يعني الفاء مفتوحة، العين مفتوحة، اللام مفتوحة، الفعلان، وهذا يستخدم لما كان فيه حركة، مثل غليان، مثل جولان، مثل نزوان. يقول: وقد تأوله، أي تأول هذا القول بدلالة اللفظ على المعنى لذاته، تأوله السكاكي. معنى تأوله أي صرفه عن ظاهره وحمله على معنى آخر غير الذي يفهم من ظاهره، وقال إن هذا القول تنبيه على ما عليه، يعني على الذي ذهب إليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف. ماذا ذهبوا إلى؟ أي شيء ذهبوا؟ ما هو الشيء الذي هم عليه؟ قال: من أن للحروف في أنفسها خواص. الحروف لها خواص، لها صفات، بهذه الخواص تختلف الحروف فيما بينها كالجهر. هناك حروف مجهورة وحروف مهموسة كالجهر والهمس. طبعا الحروف المهموسة يجمعها قولنا: فحثه شخص سكت، وما عدا هذه الحروف يكون مجهور. وأيضا تقسيم ثاني للحروف: شدة شديدة ورخوة ومتوسطة. الحروف الشديدة يجمعها قولهم أجد قط بكت، والمتوسطة يجمعها قولهم لن عمر، وما عدا هذه وتلك فهي حروف رخوة. قال والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك من التقسيمات المعلومة في علم الصرف. فإذا هذا القائل ينبه إلى ما عليه هؤلاء الأئمة أئمة اللغة من أن الحروف لها خواص، بهذه الخواص تختلف فيما بينها عن بعضها البعض، وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها الذي هو عالم بهذه الخواص لهذه الكلمة، إذا أخذ في تعيين شيء، إذا أراد أن يضع كلمة تدل على معنى مركب من هذه الحروف لمعنى لا يهمل التناسب بينهما، لا يهمل التناسب بين اللفظ بين الحروف وبين المعنى، قضاء لحق الحكمة، لأنه مقتضى الحكمة أن توضع الأشياء في مواضعها. فإذا كان أردت أن تبين شيء أو معنى فيه شدة فيه قوة، ففي هذه الحالة تستخدم الكلمات التي فيها شدة والتي فيها قوة، كالفصم بالفاء الذي هو حرف رخو، يستخدم أو تدل هذه الكلمة على كسر الشيء من غير أن يبين هذا الكسر، من غير أن يظهر. والقصم بالقاف، والقاف حرف شديد، ومعنى القصم هو كسر الشيء حتى يبين. فتلاحظون باختلاف الحرف دل أيضا ذلك على اختلاف المعنى، وصار هذا الحرف الشديد مناسب للمعنى الشديد وهو القصم، والحرف الرخو مناسب للمعنى غير الشديد وهو الفصم. وإن لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص، يعني نفس الحرف له خواص ونفس الهيئة أيضا لها خواص، كالفعلان، هيئة فعلان بغض النظر عن حروفها، والفعل بالتحريك، تلاحظون الفاء والعين واللام متحركة بالفتح، هذه تستخدم لما فيه حركة كالنزوان. النزوان هو يعني حركة الذكر على الأنثى، والحيدة، الحيدة أيضا معناه هو الحمار الذي له نشاط في حركاته. وكذا باب فعول بالضم مثل شرف وكرم للأفعال الطبيعية اللازمة، يعني الأفعال التي تدل على الطبيعة والتي هي ملازمة للذات مثل الشرف مثل الكرم. طبعا ما هي المناسبة؟ باعتبار أن الضم يناسب ضم الشفتين، فهذا الضم الذي هو ضم الشفتين يناسب ماذا؟ الصفات التي هي مضمومة لصاحبها، أي ملازمة لصاحبها. ومن القضايا اللطيفة ما نقله الجاحظ في أحد كتبه، يقول ذهب جماعة في سفينة في البحر، يقول أن هناك رجل طويل وحش الملامح لا يحدث أحد، فسمع ذات يوم يقول أنني ما رأيت هذا الحرف الذي ابتدأت به كلمة الشيعة إلا في أسوأ الكلمات. فالشيعة ابتدأت بالشين، ونجد أن هناك كلمات كثيرة ابتدأت بالشين سيئة، مثل مثلا شر، مثل شؤم، مثل شتم، مثل مثلا شح، مثل شرك، مثل شره، مثل شيطان، مثلا مثل شك، مثل شقاء. يقول فلم تقم للشيعة قائمة. جاحظ يقول لما قال هذا الكلام لم تقم للشيعة قائمة. خلاص بعد هذا هو الدليل القوي لإبطال مذهبهم. الشيخ مغنية رحمه الله في بعض كتبه يرد على هذا، يقول أولا إذا كان المسألة هكذا، السين الآن نأتي إلى السين في السنة فيها أيضا تبتدأ بكلمات ميزينة، مثل سباب، سفه، سوء، سقم، سخافة، سأم، سح، سحر، سذاجة، سرقة، سطو، سقر، سكر، سم، سهو. مثلا فنلاحظ أنه هكذا، يعني كما أن كلمة الشين ابتدأت بحروف في أشياء ممتازة، شهامة مثلا، شفاعة، شرف، شفقة، شجاعة، شريعة، شكر، شهد، شهادة، شهيد، شهامة، شورى، شوق، شباب، شاي. ايه السين أيضا ابتدأت في كلمات زين، السين سرور، سعادة، سجود، سخاء، سكينة، سلم، سماحة، سؤدد. هذه ما لها علاقة يعني بصحة مذهب أو فلذلك يقول الشيخ مغني رحمه الله، يقول على هذا الأساس لما نحن نأتي بالكلمات التي هي ابتدأت بالسين وهي سيئة، مثل سفه وسخافة وسؤم وغير ذلك من الذي ذكرناه، إذا نقول فلم تقم للسنة قائمة. هذا بالنسبة إلى الحقيقة. ما هو المجاز؟ يقول مجاز والأصل مفعل، من جاز المكان يجوزه إذا تعداه. أصلها جاز جوز، فهي مجوز، مجوز مفعل، هذا في الأصل. فهنا ممكن تكون مفعل مصدر ميمي مصدر، وممكن تكون مفعل اسم مكان، يعني المكان يعني هناك مصدر يعني مجاوزة الشيء، فهناك مجاوزة من الحقيقة إلى المجاز، أو لا مجاز اسم مكان يعني المكان الذي يجتاز منه إلى يعني من الحقيقة إلى المعنى الآخر وهو المجاز. نقلت كلمة المجاز، نقلت إلى الكلمة. هنا طبعا ممكن نقول مجاز مجوز أو مجوز، يعني اسم مفعول أو اسم فاعل. فنقلت المجاز إلى الكلمة الجائزة هي التي اجتازت، أي الكلمة التي تعدت مكانها الأصلي. الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي. فهنا تكون اسم فاعل مجوز أو لا مجوز، يعني المجوز بها، اسم مفعول يعني التي تجاوزنا بها، على معنى أنهم جازوا بها الحقيقة وعدوها مكانها الأصلي، يعني عدوها عن مكانها الأصلي وهو الحقيقة إلى مكان آخر. فتلاحظوا قال المتعدية مكانها كأنما يجعلها اسم مكان، اسم مكان أنها هي اجتازت المكان أو اجتوز بها المكان. كذا ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة. وذكر المصنف أن الظاهر أنه من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، يعني اسم مكان. اسم مكان أي طريقا لها، طريق نجتازه إلى المعنى الآخر، على أن معنى جاز المكان سلكه، فإن المجاز طريق، يعني هذا بناء على أن معنى المكان، معنى جاز المكان يعني سلك المكان، فإن المجاز إذن هو طريق نسلكه إلى تصور معناه، حتى نتصور معنى المجاز. إن شاء الله واضح. هذا طبعا ما هو، يعني كلمة المجاز أخذت من أي شيء، إما أن نقول هي اسم مكان، أو ممكن نقول أنها هي مفعل، ممكن مفعل يعني مصدر ميمي، أو اسم مكان أيضا. والمجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز مفرد ومجاز مركب، وهما مختلفان. يعني المجاز المفرد يختلف عن المجاز المركب، فعرفوا كلا على حدة، أو نتكلم في المجاز المفرد ثم نتكلم في المجاز المركب. أما المفرد طبعا المفرد تكلم فيه هنا، والمجاز المركب سيأتي في هذه الطبعة في صفحة 95. قال أما المفرد فهو الكلمة المستعملة، مثل كلمة أسد، كلمة استعملناها في الدلالة على الرجل الشجاع. قوله المستعملة احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال، كما بينا فيما سبق أن الكلمة قبل الاستعمال لا تكون حقيقة ولا مجاز، فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، فإن كلمة الأسد وضعت للسبع، فنحن استعملناها في غير السبع، في الرجل الشجاع، احترز به على الحقيقة، فإنه الكلمة إذا استعملناها فيما وضعت له هو المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي. مرتجلا كان، طبعا يعني هنا عندنا حقيقة، يعني حالة كون الحقيقة مرتجلة، الشيء المرتجل هو الذي نضعه مباشرة، مثل امرأة نسميها سعاد مباشرة، هذا أحسن، ما كان يستعمل في شيء ونقل إلى شيء آخر. المنقول مثل كلمة الصلاة، فإنها كانت للدعاء، لكن الآن نحن استعملناها حقيقة في الأركان المخصوصة، في عرف المتشرعة، عرف أهل الشرع، استخدمت في هذا المعنى فصارت تطلق عليه بدون قرينة، فهذه أيضا حقيقة لكنها منقولة. أو غير المرتجل وغير المنقول أيضا من جميع أفراد الحقيقة، فهذا يشمل أنه الحقيقة استعملت فيما وضعت له فتخرج، فيحترز عن الحقيقة بجميع أفرادها. وقوله في اصطلاح التخاطب كما مر علينا في الدرس السابق متعلق بقوله وضعت، في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، لا أنها استعملت كما ذكرنا فيما سبق، فإنه إذا كان قيل أنها متعلقة في اصطلاح التخاطب الجار والمجرور متعلق باستعملت أو المستعملة، فلا يكون هناك محصل لهذه العبارة، لا يكون لها معنى. قيد بذلك، قيد المجاز بقوله في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر، كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب المتكلم استخدم لفظة الصلاة فهو يتكلم بعرف الشرع، مثل كما قلنا الخطيب في المسجد، الواعظ استعمل الصلاة في الدعاء مجازا، فإنه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، في اصطلاح التخاطب وهو الشرع وضعت للأركان، فهو استخدمها في غير ما وضعت له، فإنه وإن كان مستعملا لهذه الكلمة فيما وضع له، أو وإن كان اللفظ مستعملا فيما وضع له في الجملة، يعني إجمالا هو يعني في بعض الصور من بعض الجهات هو استعمال الكلمة فيما وضعت له، فإنها استعملت فيما وضعت له في أصل اللغة، لكن فليس بمستعمل أو فليس بمستعمل، ليست اللفظة مستعملة فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشرع، بل هو مستعمل في يعني في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح، استعمله في اصطلاح أهل الشرع ولم يستعملها في الأركان المخصوصة، إذن هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. فإذن بقولنا في اصطلاح التخاطب يخرج مثل لفظ الصلاة الذي استعمل وأريد منه الدعاء، وأيضا يخرج وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة المستعملة، يعني لفظ الصلاة إذا استعملتها وأردت الدعاء باصطلاح الشرع فهي مجاز. لاحظوا وش يقول، يقول قيد بذلك كذا ليدخل المجاز، حتى يدخل هذا وليخرج نفس الصلاة إذا استعملت في اصطلاح الشرع بمعنى الأركان فهي حقيقة، وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر، مثل الصلاة لها معنى آخر غير المعنى المجازي الذي قلناه وهو الدعاء باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة، فهذه تخرج عن تعريف المجاز، فإنه يصدق عليه على كلمة الصلاة المراد بها الأركان أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، لأنه وضعت له في اللغة بمعنى الدعاء، لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع والعمدة على اصطلاح التخاطب، فبما أنها استعملت فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب فهذا يجعلها حقيقة وتخرج عن تعريف المجاز. لكن لما قلنا هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، يعني هل يجوز لنا أن نستعمل الكلمة دائما في غير ما وضعت له، يعني بحيث أننا نختار أي لفظة لأي معنى نشاؤه؟ فمثلا أقول ناولني هذا الفرس وأنا أريد الكتاب، قال لا، على وجه يصح، متعلق بالمستعمل، المستعملة في غير ما وضعت له لكن استعملت بوجه يصح، بوجه يصح الاستعمال فيه. مثل مثلا الآن نستعمل الأسد في شجاع، هذا الوجه يصح مع قرينة، مع قرينة عدم إرادته، يعني مع قرينة في الكلام دالة على عدم إرادة الموضوع له الأصلي، الأسد الذي هو السبع. فلما أقول مثلا رأيت أسدا يرمي أو يقرأ كتابا، يقرأ كتابا معلوم والمراد منه السبع، فلا بد للمجاز من العلاقة، يعني لابد حتى نستعمل الكلمة في غير ما وضعت له لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي وهو السبع والمعنى الذي نستعمل الكلمة فيه وهو الرجل الشجاع، لابد يكون في علاقة، وسيأتي بيان هذه العلاقات. فلا بد للمجاز من العلاقة ليخرج الاستعمال، حتى ليتحقق الاستعمال على وجه يصح، لأن هناك علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. وإنما قيد المصنف التعريف، تعريف المجاز، بقوله على وجه يصح، واشترط العلاقة على وجه يصح فلا بد من العلاقة، هذه وجود العلاقة حتى نصحح الاستعمال. لماذا؟ قال ليخرج أو ليخرج الغلط، فالغلط ليس مجازا، ليخرج الغلط من تعريف المجاز، كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، فلأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، لأنه ليس هناك علاقة بين الفرس وبين الكتاب، يعني بين المعنى الحقيقي وهو الحقيقي لكلمة الفرس وهو نفس الحيوان، وبين معنى الكتاب. وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته لتخرج الكناية، يعني لابد أن قال مع قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي. أما الكناية لما أقول زيد كثير الرماد، فماذا أنا أريد؟ أريد لازم كثرة الرماد وهو الكرم، لكن هل هناك مانع أنني أريد مع الكرم أنه كثير الرماد بالفعل؟ ما في قرينة نصبتها على أن المعنى الحقيقي لا أريده، فهذه الكناية. أما المجاز لا، لابد أنصب قرينة على أنني لا أريد المعنى الحقيقي، مثل الآن لما أقول يقرأ كتابا، هذا قرين على أنه لا أريد السبع، لأن الكناية مستعملة في غير ما وضعت له، كثير الرماد استعملناها في الكرم مع جواز إرادة ما وضعت له. لو أنني أردت لا واحد أقول له زيد كثير الرماد، عنده رماد كثير بجانب بيته ما شاء الله موجود، هل في مانع من أن أستعمل هذه الكلمة وأريد منها المعنى الحقيقي؟ ما في، لأن ما نصبت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. قال وكل منهما، كل من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص. لغوي يعني استعمال الكلمة فيما وضعت له في أصل اللغة، حقيقة لغوية، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اللغة مجاز لغوي. استعمال الكلمة فيما وضعت له عند الشرع مثل الصلاة وضعت للأركان المخصوصة فهي حقيقة شرعية. إذا استعملنا الصلاة في الدعاء فهي مجاز شرعي وعرفي خاص، يعني قال وهو ما يتعين ناقله. الآن مثلا نجد جميع الاصطلاحات هذه حقيقة عرفية خاصة، مثل كلمة الفاعل. الفاعل عند النحاة نقلها النحاة من المعنى اللغوي إلى هذه الكلمة، أطلقوا عليه فاعل، فهذا نسميه عرفي لأن في عرف جماعة خاصة وهم النحاة. لذلك ما يتعين ناقله الذي نقله من المعنى اللغوي إلى هذا وجعله حقيقة في هذا المعنى، تعين ناقله كالنحوي، العرف النحوي والعرف الصرفي وغير ذلك، أو عرفي عام، يعني هو في اللغة يدل على معنى ونقل من المعنى اللغوي لكن الذي نقله ليس متعين، مثل كلمة الدابة فإنها في اللغة لكل ما يدب على وجه الأرض، لكنها الآن صارت تستعمل في الدابة المخصوصة مثل الفرس، مثل مثلا نعم هذه نسميها دابة، الحمار كرمكم الله، أو عرفي عام لا يتعين ناقله. وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع، يعني الآن لما نقول يتعين ناقله أو هذا لغوي أو هذا شرعي، يعني نظرنا إلى الواضع، من الذي وضع هذه الكلمة لهذا المعنى؟ فإن كان أهل اللغة فهو لغوي، إن كان أهل الشرع الذين وضعوه فهو شرعي وهكذا. فإن كان واضعها واضع الكلمة في هذا المعنى هو نفس واضع هو فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوي، وإن كان واضعها الشارع المقدس فشرعية. وعلى هذا القياس إذا الذين وضعوها فئة خاصة فهو عرفي خاص، الذين وضعوها هم عموم الناس فهو عرفي عام، وهكذا. وفي المجاز طبعا هذا في الحقيقة، هذه النسبة في الحقيقة، يعني لما نتكلم نقول هذه حقيقة لغوية حقيقة شرعية، يعني ننظر من الذي وضع. لكن في المجاز لما نقول مجاز لغوي مجاز شرعي، قال وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. يعني نلاحظ في أي اصطلاح هنا، فإن كان في اصطلاح المتشرعة فنقول هو مجاز شرعي، مثل استعمال الصلاة في إيش؟ في الدعاء عند أهل الشرع في اصطلاحهم نقول هذا مجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال، الذي حصل فيه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. فإن كان هو اصطلاح اللغة واستعملنا الكلمة في غير ما اصطلحوا عليه في غير ما وضعت له عندهم فهو مجاز لغوي، فالمجاز اللغوي وإن كان فهو المجاز اللغوي، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان اصطلاح الشرع فالمجاز شرعي، وإلا فعرفي عام إذا كان في عند عموم الناس، أو خاص إذا كان لفئة خاصة، كأسد للسبع المخصوص فهو حقيقة لغوية، والرجل الأسد للرجل الشجاع فهو مجاز لغوي، فإنه حقيقة لغوية في السبع مجاز لغوي في الرجل الشجاع. والصلاة صلاة للعبادة المخصوصة، هذا معنى حقيقي عند في اصطلاح الشرع، فهي حقيقة شرعية. والدعاء يعني والصلاة للدعاء فإنها مجاز شرعي، فإنها حقيقة شرعية في العبادة، مجاز شرعي في الدعاء. وإن كان الصلاة للدعاء حقيقة لغوية، يعني في اللغة وضعت كلمة الصلاة للدعاء. وأيضا فعل عند النحاة نقول هذا فعل، ضرب فعل، ولفظ وفعل تارة يطلق لللفظ المخصوص، ضرب نقول فعل، يضرب اضرب هذا فعل، يعني نفس اللفظ فعل. أقول لك ما هو هذا الفعل؟ تقول فعل ماضي مرفوع. كيف لو الحدث نصفه بأنه فعل مضارع مرفوع؟ الحدث يضرب نقول فعل مضارع مرفوع، نفس الحدث مرفوع، الحدث منصوب، حدث مجزوم، حدث مبني، لا نريد اللفظ نفسها، اللفظة مرفوعة يعني عليها ضمة لللفظ المخصوص، أعني ما دل على معنى في نفسه، لأن ما دل على معنى في نفسه يشمل الفعل ويشمل الاسم، وما دل على معنى في غيره الحرف، ما دل على معنى في نفسه خرج الحرف، إيش بقي؟ بقي الاسم والفعل. قال مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة خرج الاسم، فمثل الحين الماضي مقترن بالزمان الماضي، الفعل المضارع مقترن بالحال أو الاستقبال. فهو كلمة فعل تستعمل لللفظ عند النحاة، فهو استعمال حقيقي عرفي خاص، وتستعمل للحدث، الفعل للحدث، نفس الضرب، نفس القراءة، نفس الأكل، فإنه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في اللفظ، فعل حقيقة في اللفظ ومجاز نحوي في الحدث. ودابة، كلمة داب طبعا يمثل لكل واحد، مثل للغوي للشرعي للعرفي الخاص، هذا العرفي العام. نقول دابة لذي الأربع والإنسان، فإطلاق الدابة على ذي الأربع في العرف العام إطلاق حقيقي، وإطلاق الدابة على الإنسان إطلاق مجازي، فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول وهو الدابة نطلقها على ذي الأربع، ومجاز في الإنسان عرفي عام في الثاني. إن شاء الله واضح. ثم يقول والمجاز ينقسم إلى قسمين أيضا، تقسيم آخر، مجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة، ترى العلاقة التي هي تصحح، لأن قلنا لابد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ترى تكون علاقة المشابهة، وترى تكون علاقة ثانية غير المشابهة، مثل علاقة الحال والمحل، علاقة المشابهة إيش اسمه السببية، كونه سبب كونه مسبب، علاقة الكل والجزء، وهكذا غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. أما إذا كان علاقة المشابهة فهذا يختلف، ليس مجاز مرسل، فالمجاز مرسل إذا كانت العلاقة غير المشابهة، وإلا إذا كانت العلاقة هي المشابهة فاستعارة، فالاستعارة مجاز. لغاية الأمر العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة. لما أقول جاء أسد ومعه كتاب، هنا العلاقة بين السبع المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع المشابهة، لأن هذا يشبه ذاك فهي استعارة. فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل، استعملنا الأشد فيما شبه بمعناه الأصلي. استعملنا الأسد في إيش؟ في الرجل الشجاع، والرجل الشجاع يشبه المعنى الأصلي، يشبه لعلاقة المشابهة فيما بينهما، كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، فإنه استعارة، لأن في فرق بين أقول رأيت أسدا، يعني بدل كلمة رجلا شجاعا استعرنا هذه الكلمة لأنه هناك مشابهة بينهما، وتار أقول رأيت رجلا كالأسد، هذا تشبيه. وكثيرا ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم، تار اللفظ استعارة، تار نفس الفعل الحدثي، الفعل المصدري، فعل المتكلم، المتكلم استعار هذه الكلمة لهذا المعنى. أعني نفس استعمال اسم المشبه به، المشبه به هو إيش؟ الأسد، استعماله في المشبه نفس هذا الاستعمال، نفس المعنى الحدثي، المعنى المصدري، هذا نسميه استعارة. فإذا الاستعارة تطلق على نفس اللفظة، نقول هذه اللفظة، لفظة أسد هنا استعارة، وتارى نفس هذا الفعل وهو استعمال هذه الكلمة في الدلالة على معنى الرجل الشجاع، نفس هذا الاستعمال استعارة. فعلى هذا تكون بمعنى المصدر، ويصح الاشتقاق منه، مصدر يصح الاشتقاق منه لأنه أصل الاشتقاق، فهما أي المشبه به والمشبه، المشبه به وهو الأسد مستعار منه، والمشبه الشجاع مستعار له، استعارنا هذه الكلمة له، واللفظ نفس لفظ الأسد أي لفظ المشبه به مستعار، استعارنا هذه اللفظة، فاللفظ مستعار لأنه لفظة الأسد بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد، استعير من السبع فألبس غيره، يعني ألبس الرجل الشجاع. أما المجاز المرسل إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.